صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، ولكن هلم الخطب في رزء سيد قضى ظمأ والماء جار وراكد كأني به في ثلة من رجاله، كما حف بالليث الأسود اللوابد يخوض بهم بحر الوغى، فكأنه لوارده عذب المجاجة بارد إذا اعتقلوا سمر الرماح وجردوا سيوفا أعارتها البطون الأساود، فليس لها إلا الصدور مراكز، وليس لها إلا النحور مغامد، يلاقون شدات الكمات بأنفس إذا غضبت هانت عليها الشدائد، إلى أن ثووا في الأرض صرعى كأنهم نخيل أمالتهن أيد عواضد. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى النفوس الأماجد، ولم يبق إلا واحد الناس واحدا وحسيناه وإماما، يكابد من أعدائه ما يكابد، يكر فينثالون عنه كأنهم مهن، خلفهن الضاريات شوارد، يحامي وراء الطاهرات مجاهدا بأهلي وبذاك المحامي المجاهد. فما الليث ذو الأشبال هيج على طوى بأشجع منه حين قل المساعد، ولا سمعت أذني ولا أذن سامع بأثبت منه في اللقاء وهو واحد، إلى أن أسال الطعن والضرب نفسه فخر كما يهوي إلى الأرض ساجد، فلهفي له والخيل منهن صادر خضيب الحوامي من دماه ووارد، فأي فتى ظلت خيول أمية تعاد على جثمانه وتطارد، تعاد على جثمانه وتطارد، وأعظم شيء أن شمرا له على جناجن صدر ابن النبي مقاعد. فشلت يداه حين يفري بسيفه مقلد من تلقى إليه المقالد. وإن قتيلا حزز الشمر شلوه لأكرم مفقود يبكيه فاقد. لقا بمدحاني لقا بمحاني الطف شلوان، ورأسه ينوء به لدن من الخط وارد. ولهفي على أنصاره وحماته وهم لسراحين الفلات موائد مضمخة أجسادهم، فكأنهم عليهن من حمر الدماء مجاسد. تضيء بهم أكناف عرصة كربلاء وتظلم منهم أربعون. ومشاهد شفن المثل من مات ياه تصير زلزاله، ناس للقبر تحفر وناس تجيب شياله، وابو السجاد تجهيزه يدوس الشمر بنعاله. يا هي مصيبة عظمى على الشيعة وجميع الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الشريفة تتحدث عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتصفه بالعظمة. وهذا الوصف ليس من سائر الناس، وإنما صدر من العظيم المطلق، الله سبحانه وتعالى العظيم المطلق يصف خلق الرسول صلى الله عليه وآله بالعظمة: وإنك لعلى خلق عظيم. ما يدل على العظمة الغير المتناهية، يعني لا يمكن للإنسان العادي أن يدرك مدى هذا الخلق العظيم، لأنه كما قلنا أن الوصف لم يصدر من البشر حتى يكون أمرا محدودا، وإنما الوصف من العظيم المطلق. في الرواية المعروفة بين الفريقين الشيعة والسنة: حسين مني وأنا من حسين. عندما نريد أن نقف قليلا عند هذا الحديث ثم نقرنه بالآية نستخرج نتيجة كبيرة. حسين مني وأنا من حسين، نستفيد من هذا الحديث أن الحقيقة النورية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وللإمام الحسين عليه السلام حقيقة واحدة، الحقيقة النورية حقيقة واحدة، هما نور واحد. حسين مني وأنا من حسين، هذه الكلمة يقصر عقل الإنسان أن يعرف مداها، ولكن نستفيد هذه الجهة بنحو مجمل أن حقيقتهما النورية واحدة. إذا أضفنا هذا الحديث إلى هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم، أيضا هذا الوصف نستفيده للإمام الحسين عليه السلام، حسين مني وأنا من حسين. فإذا الإمام الحسين عليه السلام يحمل هذا الخلق الموصوف بالعظمة أيضا بين جوانبه. نحن الآن بنحو العجالة والسرعة نريد أن نستفيد بعض جوانب الإمام الحسين عليه السلام الخلقية في واقعة كربلاء، أخلاقية النهضة الحسينية. من جانب واحد فعلا نريد، لا نتحدث عن خلق الإمام الحسين عليه السلام بنحو عام، وإنما خلقه بصفته قائد لهذه النهضة الكبيرة التي زلزلت العرش وبكت لها السماوات والأرضون، ولا زالت حية بحرارتها ودفئها إلى هذا اليوم. نتناول هذه الجهة، أخلاقية النهضة الحسينية. عندما نريد أن نتابع الإمام الحسين عليه السلام في مسيرته من أول خروجه من مكة إلى يوم مصرعه، نلاحظ الخلق المتجسد العملي. لا نريد الآن أن نتكلم عن خلق نظري، لا، نريد أن نتحدث عن خلق عملي، يعني هناك تجسيد مباشر لهذه الأخلاق العملية. الأمر الأول، من بدء الحركة الإمام عليه السلام ابتدأ من مكة، بعد أن خرج من المدينة إلى مكة وجاءته الكتب، ابتدأ المسير من مكة. أول ما ابتدأ خطب في الناس. لما نأتي إلى طبيعة القائد البشري، الآن نريد أن نقول قائد بشري يعني عامة الناس، وقائد سماوي الإمام الحسين عليه السلام، عندما نرى ونلاحظ القائد البشري في مثل هذا الظرف، هل يبين لأتباعه أو لمن يريدهم أن يتبعوه ما مآله وما هو مصيره، وهل أنه سيأخذ الحكم أو أنه سيقتل؟ القائد البشري لا يوضح ذلك، غايته يمكن أن يقول يحتمل ويحتمل، يعني يحتمل النصر ويحتمل عدم النصر. لكن الإمام الحسين عليه السلام هو العارف بمصيره، وهو الذي أيضا لم يخرج لطلب السلطة، لا، وإنما خرج لأجل الإصلاح، وهذه نقطة أخرى. هنا بيّن لهم في خطبته الأولى كأني بأشلائي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة، فيملأن مني أكراشا جوفا، إلى آخر خطبته. فبين فيها أنه سيخرج ولكن مصيره القتل، لكن مصيره الشهادة. فالذي يريد، فمن كان منكم موطنا على لقاء الله نفسه، الذي يريد أن يخرج معنا موطن نفسه على لقاء الله، يعني لا ينتظر أنه سيعطى مقام أو يعطى منصب أو لا، موطنا على لقاء الله نفسه. هذا الخلق خلق سماوي كما قلنا، قائد سماوي، لا يصدر من القائد الأرضي. القائد الأرضي يقول إن شاء الله سننتصر والأمور معنا والمخطط جاهز والهدف معروف والخطة جاهزة وكل شيء مرتب وإن شاء الله ننتصر، ما هي إلا لحظات ساعات أو وقت. هكذا طبيعة القائد البشري، ولكن القائد السماوي لا يريد أن يخدع الناس، ولا يريد أن يخرج معه كل من هب ودب، وإنما يعرف مآله ومصيره ويبينه للناس. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي يدخل في هذا في هذه الجهة، لما خرج من مكة وبلغه في الطريق بلغه خبر شهادة مسلم ابن عقيل وأن أهل الكوفة قد نقضوا العهد. هنا أيضا نأتي إلى القائد البشري يخفي ذلك. القادم لما أقدم وأراد أن يخبر الإمام قال عندي مضمونه، عندي أمر كبير وعظيم كذا أقوله هنا أو نتنحى ناحية. الإمام عليه السلام قال ما بين هؤلاء الحاضرين سر، قل. لم يخفي، لم يجعل الأمر مخفيا. ثم خطب، يعني إذا كان هناك معه بعض الأشخاص خطب في الموجودين معه، خطب فيهم وبين لهم أن مسلم ابن عقيل عليه السلام قد قتل، وأن أهل الكوفة انتقضوا ونقضوا العهد. فمن أراد يقول وقد خذلنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف من غير حرج عليه ولا ذمام. وتفرق قسم من كان معه، يعني من التحق بالإمام عليه السلام لأجل العافية، لأجل الناصر، لأجل أن يكون هناك أمر ممهد وموطد وموطأ له، فيأخذ باعتبار أنه سار مع الإمام حسين، يعني في ذهنه أن يكون يحصل على منصب أو شيء، هؤلاء عرفوا رجع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يرتبط بهذه الجهة أيضا، نلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام في شدة الظرف، يعني في ليلة عاشوراء، يعني الأعداء أحكموا القبضة، وكما يصفهم الإمام أو الرواية فرآهم كالسيل من كثرتهم أو كالجراد المنتشر من كثرتهم. في هذه اللحظات الإمام عليه السلام خطب في أصحابه، الذي يريد أن يذهب كل واحد، أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، ألا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم جميعا، فانطلقوا في حل ليس عليكم مني ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا خيرا. ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري. فهنا نلاحظ الإمام في هذا الظرف العصيب، مع ذلك يأذن لأصحابه اخرجوا. القائد الأرضي لا يفعل ذلك، يريد أن يبقى قدر الإمكان أن يحصل على شخص يكون معينا له، ولكن الإمام عليه السلام لا. هذا الخلق السماوي الذي ينصب في ذلك. الأمر الآخر أن في بعض الروايات بيّنت أن الإمام عليه السلام لم يأذن لمن كان عليه دين أن يحارب معه، إذا كان شخص عليه دين فأذن له بالانصراف أن يقضي يذهب لقضاء دينه، هذا أيضا يصب في نفس المصارف. أيضا من جملة الأمور بالنسبة إلى الضحاك المشرقي وموقفه، قال الضحاك المشرقي أنه أنا أجلس معك وأحامي عنك ما دام هناك أثر لدفاعي، إذا رأيت أنه وجودك عدمي بتعبيرنا فأنا أعتذر. الوفاء بالعهد هنا الإمام عليه السلام قال نعم، فهذا على حسب ما قالت الروايات أنه حارب إلى الوقت الذي رأى أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قد قتلوا ماكو مجال، فجاء إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال نحن على العهد والوعد. قال نعم، ولكن كيف تخرج؟ فهو كان مرتب أمره، جعل فرسه في مكان وكذا وهرب. الوفاء بالعهد هنا في مثل هذا الظرف يمثل غاية في الخلق. أيضا عندما نلاحظ هذا الأمر الذي يتعجب منه جميع الناس، ما صدر منه مع جيش الحر. جيش الحر، الحر أرسله عبيد الله ابن زياد مع 1000 فارس ليجول في الصحراء ليبحثوا عن الإمام الحسين عليه السلام. الأخبار عندهم بأن الإمام الحسين عليه السلام خرج من مكة وهو متوجه إلى الكوفة، وجعل المسالح بتعبيرهم نقاط التفتيش والسيطرات وكذا في الأماكن المختلفة، وجعل الحر قائدا على 1000 فارس يجول في الصحراء يبحث عن الإمام الحسين عليه السلام. فلقيه، لما التقوا كان جيش الحر عطاشة، الصحراء وحر ويبحثون من مكان إلى مكان، كانوا عطاشة. هنا أيضا تظهر القائد الأرضي العادي لا يسقيهم ماء، جاءوا لحربه أو جاءوا لأسره فلا يسقيهم الماء، يقول ليموتوا عطشا. ولكن القائد السماوي الإمام الحسين عليه السلام قال لأصحابه اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، يعني 1000 فارس مع 1000 فرس، اسقوا القوم ورشفوا الخيل بحيث يوضع عند الخيل المرة والمرتين والثلاث حتى إلى 5 مرات يشرب ثم يوضع إلى الثاني. وهذه تتجلى خلق الإمام عليه السلام، رحمته، شفقته، أخلاقه نبل لا يحصل عند كل أحد، وهذا أمر واضح. أيضا نلاحظ أيضا رفضه البدء بالقتال، يعني الإمام عليه السلام حركته سلمية ولا يريد أن يحارب، أن يبدأ الغير بالقتال. لما قال الشمر ما قال أنه تعجلت بالنار يا حسين، مسلم العوسجة أراد أن يضربه بسهم، ومسلم العوسجة من الرماة المعروفين وبالإمكان أن يقضي على الشمر. الإمام عليه السلام قال إني أكره أن أبدأهم بقتال، وهذا أيضا في الخلق الرفيع والعالي والسلمية. الإمام عليه السلام ليس كان طالبا للحرب من أجل الحرب، وإنما حركة سلمية، حركة إصلاحية لإصلاح المجتمع لأن يحفظ هذا الدين. أيضا لما نلاحظ الإمام عليه السلام في خطبه التي تحتاج إلى تحليل خاص ومستقل، لكن نستفيد من وعظه، من إرشاده، جميع الحركة التي قام بها في الخطب يستفاد منها أنه لا يريد أن يدخل هؤلاء النار بسببه، يريد قدر الإمكان أن يحفظ هذه الدماء، أن أيضا يحفظ الدماء وأن يحفظ عدم دخولهم إلى النار. الإمام عليه السلام إمام هداية وإمام إصلاح، فلهذا من خطبه نستفيد هذا المعنى. أيضا من جملة الأمور المهمة والملفتة للنظر ما يذكر بأنه يضع خده على القتيل، على العبد، كما يضع خده على ولده الأكبر، يعني يتعامل مع أصحابه وأنصاره معاملة واحدة، وهذا خلق في غاية من الخلق وغاية من النبل وغاية من العطف وغاية في جميع هذه الشؤون. يعني عندما يضع خده على ولده علي الأكبر ولده، ولكن عندما يضع خده مثلا على جون أو على الغلام التركي مثلا، هذا الخلق الرفيع الذي يعرف الإنسان العادي أو البشر لا يفعل ذلك، وإنما يفعله القائد السماوي. وهكذا لما نريد أن نمشي مع الإمام الحسين عليه السلام في مسيرته، نلاحظ الجانب الأخلاقي في هذه النهضة المباركة التي هي تكون درساً ودروساً للمستقبل، بحيث بعضهم استبصر كان ليس مسلماً أساساً وأسلم ببركة معرفته لهذا الجانب، كيف تعامل الإمام عليه السلام مع العبد كما تعامل مع الولد. وهذا يعني يعرف العارف أن هذا ليس إنساناً طالب دنيا أو مثله مثل أي واحد ثائر ربما ينتصر وربما لا ينتصر، لا، هدفه أعلى من ذلك. يعرف الإنسان الفاهم، يعرف أن هذا الأمر أمر سماوي وليس أمرا أرضيا. ولكن القوم مع ما رأوا ومع ما سمعوا، ولكن عيونهم صماء وأعينهم عمياء وآذانهم صماء، فلم يرعوا للإمام الحسين عليه السلام أي رعاية وأي حرمة، بحيث أنه بعد أن قتلوا داسوا عليه، قتلوا مثلوا به، قطعوا يديه، قطعوا إصبعه، وهذا أي نحو من الخسة والدناءة في مثل هذا الجيش أو هذا القوم. فلهذا نلاحظ أن الإمام السجاد عليه السلام عندما جاء في الرواية، عندما جاء ليدفن الإمام عليه السلام ورأى هناك بني أسد جالسون يتفرجون، يعني هم متحيرون، يرون جثة بلا رأس، لمن هذه الجثة لا يعرف. فالإمام عليه السلام هو الذي قام بجمع أوصاله وجمع أعضائه، على ما ذكر أن يده في جانب، أن إصبعه في جانب، أن قلبه في جانب، لأن الإمام الحسين عليه السلام مكان ضرب السهم المثلث ومكان وقوعه غير مكان ذبحه، لأن الجيش كما هو معلوم الجيش هجم على المخيمات، وخرجت السيدة زينب عليه السلام ونادت بندائها، فقام الإمام الحسين عليه السلام من محل وقوعه ومشى ثلاثا فوقع على يمينه، ثم مشى ثلاثا فوقع على يساره، ثم وقف مشى ثلاثا فوقع على وجهه، هناك محل منحره عليه السلام كما هو أيضا معروف الآن. فالإمام عليه السلام جمع أوصاله،
رأوه رآه بنو أسد أنهم أخذوا أنه ذهب، ورأوا شيئا يلمع، وإذا هي حديدة، وإذا هو قلبه أو كبده الذي مع السحر. جمع أوصاله عليه السلام ووضعه في بارية،
لأن الضربات والطعنات، الطعنة على الطعنة والضربة على الضربة، فكان جسم الحسين عليه السلام مقطعا. وضعه في بارية وأرادوا أن يساعدوه، قال: إن معي من يعينني. معه الملائكة، أم كان معه رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام؟ إن معي من يعينني. ثم وضعه في قمره، حنى ظهر على أبوه حسين، والله يعلم بحاله، حنى ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله، إبدال الجفن والداموت، لف بباريه وشاله، ولم الجسد المقطع، يا ويلي وجمع وصاله، عجب من نزل القمر وقلبه من فطر نصين. لو قلنا الجسد لما جاب الكفين وجاب الخنصر والى اخره، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجفين خلاها بقمره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع، يتهادى يتهادى يا ويلي، ومن نصدورها يشفون. حملوا رأسا يصلون على جده الأكرم طوعا وإبا. يا الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات وأمراضهم، وشافي مرضانا وأمراضنا يا رب العالمين. اللهم ادفع هذا الوباء والبلاء عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم اختم لنا بالخيرات، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روحي وضريح موتى المؤمنين وموتانا وموتى الحاضرين والسامعين، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.